بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يستمر ابن القيم رحمه الله في بيان أخطاء وغلط كلام الصوفية وتعريفاتهم. في المرة السابقة بينا كيف بين أنهم أن كلامهم في تعريف الصبر وفي تعريف الخوف وفي تعريف الرجاء كله باطل، غير صحيح تماما ومخالف للصبر والخوف والرجاء عند الرسل والأولياء الصالحين. فيستمر ابن القيم في ذلك، قال: وشكرهم، يعني تعريفهم للشكر، قال، يعني قال أبو العباس: وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهنا عندهم تعريف الشكر، السرور بالموجود، السرور بالله، والاستبشار بلقائه. طبعا المؤمن سيفرح يفرح بوجود الله ويستبشر بلقائه، لكن هل هذا هو تعريف الشكر؟ لا. ثم استدل بآية بعيدة جدا: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهنا ابن القيم يقول مثل ما حدث من قبل، هذا أيضا من النمط المتقدم، وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله. هذا هو تعريف الشكر. الشكر غير الحمد، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، فالإنسان يشكر الله وبالقلب يعترف بنعمة الله، بلسانه يلهج بشكر الله ويعمل على طاعة الله عز وجل. فهو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه، قال الله: اعملوا آل داود شكرا. فهنا الشكر العمل، بالعمل، شكر العمل طاعة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا ليكن عملكم شكرا لرب العزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تقوم الليل حتى تتورم قدماك وأنت مغفور لك ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى الأعمال قيام الليل شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها. فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم الله ومحبته، هو محبته والعمل بطاعته، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء عندي ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني الشكر عندنا يتم بثلاث أشياء: باليد، يعني بالجوارح، باليد وباللسان وبالقلب الضمير المحجب. أفادتكم النعماء عندي ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فاليد للطاعة، يبطش الإنسان بها لله ويجاهد بها ويكتب بها ويقلب مصحفه بها ويفعل الطاعات بها. واللسان للثناء والشكر، والضمير أي القلب للحب والتعظيم. وأما السرور به، اللي هم الصوفية يعرفون الشكر أن السرور بالله، وإن كان من أجل المقامات لكن ليس هو تعريف الشكر. قال: وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات، فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره. فالسرور ناتج الحب، وهذا السرور ثمرة الشكر لا أنه نفس الشكر. نعم. فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه، وليس هو الشكر. وهو كالرضا من التوكل، وكالشوق من المحبة، وكالأنس من الذكر، وكالخشية من العلم، وكالطمأنينة من اليقين، فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلى قدر شكره بالأعمال الظاهرة والباطنة، على قدر العبد ما يتقدم لله بالأعمال الصالحة باطنا وظاهرا يكون هذا شكرا منه، وتصحيح العبودية، يكون على قدر ذلك سروره واستبشاره بلقاء الله. وأما استشهاد هؤلاء الصوفية بقوله سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلوا، ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر، فقال: هم إيش؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. فهؤلاء المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. يعني الآية ليست في الشكر وإنما في ثمرة الشكر. فاستشهادك أيها الصوفي بهذه الآية في تعريف الشكر غلط غلط. ابن القيم يتتبعهم ويبين ضلالهم. فصل. قال ومحبتهم، هنا تعريف المحبة عندهم، قال أبو العباس ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه كفاية، وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيه. طبعا أن الإنسان يظل على محبة الله بدل من يفنى، يفنى لماذا؟ وبينا ذلك من وجوه متعددة وسبق يا شباب. وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل، أما الأقوياء فهم مع شدة المحبة في مقام البقاء والتمييز لا تذهب عقولهم، بل باقون بعقولهم وقلوبهم يشكرون الله ويتعبدون له. وأما استدلاله بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالآية إنما سيقت في الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به، على من يعبد غير الله ويشرك به. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفوا. إذن هو يستدل بالآية في غير موضعها. فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت. وأما من عبد الله بأمره، يعني نفذ أمر الله وسرع إلى ذلك وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه، ينفذ أمر الله ويعرف الفرق بين ما يحبه الله فأمر به وما يبغضه الله ويسخطه فنهى عنه مفرقا بينهما، يحب هذا ويبغض هذا. فنحن نحب ما أمر الله به ونبغض ما نهى الله عنه، لأن الله يحب ذاك ويبغض ذاك، ناظرا بقلبه إلى ربه، عاكفا بهمته عليه، منفذا لأوامره، فهذا مع الحق المحض. نعم نعم. فهذا تعريف الحب أيضا. قال فصل. وشوقهم، تعريف الشوق قد مر بنا. قال قائلهم وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالا للوصول إلى غاية المنى وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله. قال تقدم الكلام في الشوق مستوفا، وليس الشوق هو الهرب من الغير، لا، والضد هو الشوق، بل هنا مهروب منه ومهروب إليه. فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، مهروب منه لأن نخاف من سخط الله وعذابه، فنفر من الله إليه، يعني نفر من سخطه وغضبه إلى محبته ورضاه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. قال فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده، يعني الهرب مما يغضب الله. فليس الشوق هو نفس الهرب، لا لا، من الرسوم والسمات، تعريف غلط عندهم هم الهرب من الرسوم والسمات، لا، هو الهرب هنا من مساخط الله إلى مرضيه. يتتبعه ابن القيم رحمه الله. قال فصل. قال قائلهم والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزم والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق، المعاني اللي مرت بنا، من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة. وجود هذه الأمور بتعريفاتها عندهم، وقلنا تعريفاتها عندهم غلط. قال هي هذه الأمور بتعريفاتها عندهم من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة، فإن شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل. حتى يفنى الإنسان، أن الإنسان لم يكن ويبقى ما لم يزل، وهو الله سبحانه ما لم يزل. هذا التعريفات. قال ابن القيم ردا عليهم قلت الحقائق التي أشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاث: حقيقة إيمانية نبوية، وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل. ما هو العبودية؟ هي عبارة عن كمال الحب لله وكمال الذل والخضوع له. وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة. أهل الاستقامة يهدفون كل الهدف أنه يكمل حبه لله ويكمل ذله لله. ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان الموصلة إليها، يترقون في درجات الإيمان والتعبد ليصلوا إلى هذا. والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها. منحرف لا يصل إلى كمال الحب ولا إلى كمال الذل، ويرونها منزلة من منازل العامة. نعم، هذه حقيقة أولى فعلا. الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية. الحقيقة الأولى حقيقة شرعية عبودية، الثانية كونية قدرية، يشاهدون فيها انفراد الرب تعالى بالتكوين والإيجاد وحده، أن ربنا منفرد بالخلق بالإيجاد وحده سبحانه، هو الخلاق، هو فاطر السماوات والأرض، هو الباري. وأن العالم كله كالميت يقلبه ويصرفه كيف يشاء، هو الذي يصرف الرياح والصعوب والسماء والبحار والمحيطات والمخلوقات والموت والحياة، كل شيء، الزمان والمكان وكله. وهم أهل الاستقامة يعظمون هذا المشهد، ينظرون إلى تصريف الله للكون ويدركون عظمة الله. قال: وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء، يعني الاقتناع التام بذلك وتشرب القلب هذا الأمر، الاعتراف التام بكمال الربوبية الرب عز وجل، هذه أعظم شيء. طيب، قال: وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين. يعني يقصد الاختصار يا أخوان، احنا قلنا مشاهدة كمال الربوبية مطلوب وحقيقة عظيمة، لكن معها مشاهدة كمال العبودية والسعي فيها والاجتهاد فيها. أما الغفلة عن كمال العبودية وعن الألوهية وانفراد الرب بالألوهية والاستغراق في انفراد الرب بالربوبية، هذا غلط شديد جدا، بل كثير من المشركين الربوبية هذه يؤمنون بها. فإن هذا المشهد يدخل صحبه في الإيمان، الدخول في الإيمان لابد بالألوهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن عباد الأصنام شهدوا هذا المشهد، لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول لات ولا عزة ولا هو، بل يقول الله سبحانه وتعالى. ولم ينفعهم وحده، هو ينفع بس وحده لا، لابد ينضم إليه توحيد الألوهية. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون حتما، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، يعني أنتم تعترفون بالربوبية الآن، أفلا تذكرون ضرورة الألوهية، لأن الربوبية سبب للألوهية لازم لها، ما في من الذي يستحق الألوهية؟ الرب سبحانه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، إذن عليكم التذكر والتقوى التي هي عبادة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، سبحان الله. ثم قال تعالى أيضا في غير هذا الموضع: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم مقرون بمشهد الربوبية معترفون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني حتى لما بيعبدوا الأصنام بيقولون هذا تم بمشيئة الله، وهذا طبعا كذب، لا هو طبعا تم بمشيئة الله الكونية لكنه لم يتم بإرادة الله الشرعية أبدا. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا إبليسية، وهذا كثير في القرآن. فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام، مشهد الربوبية وحده لا يسمى العبد مسلما إذا اقتصر عليه، وإلا فالكفار مقتصرون عليه. إنما الإيمان بالألوهية بمقتضيات الألوهية بانفراد الرب عز وجل بأن تصرف جميع العبادات له وحده، هذا الذي يدخل العبد في الإسلام. فكيف يجعلون مقام الربوبية هذا هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين؟ وكيف يجعلون حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزل من منازل العامة؟ هذا منزل المتقين الأبرار. وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق؟ نعم والله. وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله، كانوا يعلمون ويقرون بالربوبية ولكن لا يقرون بالألوهية. وكم عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع، الذين يؤمنون بالربوبية فقط يؤطلون الشرائع، مثل الذين يؤمنون بإرادة الرب ولا يؤمنون بإرادة الإنسان اللي هم الجبرية، فعطلوا الشرائع خلاص، الإنسان لا يلزمه لا صلاة ولا صيام ولا بعد عن الحرام، وخربوا من المنازل، وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية، فعلم أنه لا بد من ألوهية الرب والاعتراف بها، ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الأولى للحقيقة الإيمانية النبوية اللي هي الألوهية، اللي هي تكميل الذل مع تكميل الحب. هذه الحقيقة الإيمانية النبوية هي حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إذن عندنا حقيقة أولى هي الحقيقة الاعتراف بالألوهية، تكميل الحب والذل. الحقيقة الثانية الربوبية، وهذه وحدها لا تكفي أبدا. الحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل واحدية، لا يفرق فيها بين الرب والعبد، ولا بين القديم والمحدث، ولا بين صانع ومصنوع، بل الأمر كله واحد، والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهذا كلام القائلين بذات الوجود، وهذا كلام الجبرية في موضوع أفعال العباد. وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية الذين يقولون الله عين الوجود، ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبا. فإذا قلت لهم لا، الله شيء ونحن شيء آخر، نحن عباد له، يقولون أنت محجوب، بل الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح والسماء والأرض وجبريل نعوذ بالله. وهذه حقيقة كفرية اتحادية، وهي مع ذلك خيال فاسد، يعني هي هم بيعتبروها حقيقة، هي باطل أصلا، هي خيال فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة، وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة، فإنهم جحدوا الصانع حقا، وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود. فالشيطان هو الله، والكفر هم الله، والقذرة والعياذ بالله كل شيء هو الله. والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة، مقالتهم خير من مقامة هؤلاء، خير من مقالة هؤلاء. يعني اللي هم أثبتوا أن في رب وفي عبد، وجعلوا العبد مساويا للرب وأشركوه، هؤلاء أهون من الذين جعلوا الله هو كل شيء. فهؤلاء مقالتهم أهون، يعني هو يقول خير من مقال، يعني أهون من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء. تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا، كابن عربي والجهمية والعياذ بالله. يقول نصيحة لنا جميعا: فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة اللي هي حقيقة الأخيرة، هذه اللي هي الحقيقة الاتحاد والعياذ بالله، والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية اللي هي الإيمان بالربوبية فقط وإلغاء إرادة العبد، والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنفية اللي هي تكميل المحبة مع تكميل الذل من العبد لمولاه، وهي هي هذه الحقيقة الحقيقية فقط التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. الله أكبر. طيب من إمام هذه الطريقة؟ طبعا إبراهيم عليه السلام، فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم. وليه؟ نعم. طيب فيقول: وشيخ هذه الحقيقة، الحقيقة العظيمة، الحقيقة العظيمة التي هي الحقيقة النبوية المحمدية اللي هي توحيد الألوهية، اللي هي تكميل الحب مع تكميل الذل، قال شيخ هذه الحقيقة وهو إبراهيم عليه السلام: لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها، إنه المخلوقات الموجودة تأفل، لما طبعا نظر إلى الكوكب فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وكذلك القمر والشمس، قال بعدها ماذا؟ قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فوجهته اعترافا بربوبيته، وما أنا من المشركين، لا أشرك به شيئا، أعبده وحده، أصفي وأخلص العبودية له. وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره، ويتضمن عبادته وطاعته دون غيره، ألوهية صافية. فهذه هي الحقيقة حقا، وما سواها باطل حقيقة. قال تعالى لأكرم خلقه عليه، يعني قال الله مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كن على ملة إبراهيم الحقيقة النبوية العظيمة الألوهية، تكميل الألوهية. فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه نقولها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، نقولها بالقلوب قبل الألسن، أننا نقول أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام، الفطرة الحقيقية، نحن عبيد لله وهو سيدنا ومولانا، وكلمة الإخلاص الذي لا إله إلا الله على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكميل الحب مع تكميل الذل، ملة أبينا على ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ملة التوحيد الخالص، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنسأل الله العظيم، ده دعاء ابن القيم، فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة، يعني ويثبتنا عليها، ربنا يثبتها في قلوبنا ويثبت قلوبنا عليها، ويعيذنا مما سواها. نعوذ بالله من التعلق بحقيقة أخرى تخالف حقيقة الألوهية، لأن الألوهية مستلزمة للربوبية، مشهد الحقيقة الإلهية مستلزم لمشهد الحقيقة الربوبية الكونية، فمشهد بأن الله هو الرب سبحانه الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، الوارث لكل شيء، الذي يستحق العبودية التامة، وضرورة هذه العبودية وضرورة تكميل الحب كله لله والذل كله لله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله أن من سواها. فلذا يقول فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيذنا أو يعيذنا مما سواها، إنه قريب مجيب بمنه وكرمه. وكل هذا يقول والله أعلم. جزاه الله خير من ابن القيم رحمه الله. إذن هناك يا شباب ثلاث حقائق: حقيقة ألوهية وهي ضرورة تكميل الحب والذل للإله الواحد السيد المعبود المستحق للعبودية وحده، وحقيقة الربوبية وهي معرفة أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير ولكن دون الألوهية، هذه أعوذ بالله منها، إنما نعترف بالربوبية التي لا بد من استلزامها للألوهية. وأما الحقيقة المجرمة أعوذ بالله الاتحاد، هذا الله منزه عنه، فالله منزه أن يحل في خلقه أو أن يتحد بهم تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد وعلى فهم الألوهية والاقتداء بأئمتنا العظام وسادتنا الكرام. نعم، ونقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، أطعنا محمدا صلى الله عليه وسلم وسرنا على طريق أصحابه رضوان الله عليهم، وهم الذين نفذوا كلام الله عز وجل لرسوله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فملة الأنبياء جميعا توحيد الرب عز وجل، والله ما أرسل رسولا إلا وأمره أن يدعو إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلما يرسل رسولا يأمره أن يبلغ الناس أن يعبدوا الله ولا يتخذوا من دونه أولياء ولا من دونه شركاء. نسأل الله أن نعيش عبيدا وأن نموت عبيدا وأن نستكمل مقام العبودية وأن نظل في حب الله عز وجل وفي كمال الذل له تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يستمر ابن القيم رحمه الله في بيان أخطاء وغلط كلام الصوفية وتعريفاتهم. في المرة السابقة بينا كيف بين أن كلامهم في تعريف الصبر وفي تعريف الخوف وفي تعريف الرجاء كله باطل غير صحيح تماما ومخالف للصبر والخوف والرجاء عند الرسل والأولياء الصالحين. فيستمر ابن القيم في ذلك، قال: وشكرهم يعني تعريفهم للشكر. قال يعني قال أبو العباس: وشكرهم وسرورهم بموجودهم واستبشارهم بلقائه، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهنا عندهم تعريف الشكر، السرور بالموجود، السرور بالله، والاستبشار بلقائه. طبعا طبعا المؤمن سيفرح، يفرح بوجود الله ويستبشر بلقائه، لكن هل هذا هو تعريف الشكر؟ لا. ثم استدل بآية بعيدة جدا: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهنا ابن القيم يقول مثل ما حدث من قبل، هذا أيضا من النمط المتقدم. وشكر القوم هو عملهم بطاعة الله، هذا هو تعريف الشكر. الشكر غير الحمد، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالإنسان يشكر الله بقلبه، يعترف بنعمة الله، بلسانه يلهج بشكر الله، ويعمل على طاعة الله عز وجل. فهو عملهم بطاعة الله واستعانتهم بنعمه على محابه. قال الله: اعملوا آل داود شكرا. فهنا الشكر العمل بالعمل، شكر العمل طاعة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا ليكن عملكم شكرا لرب العزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني تقوم الليل حتى تتورم قدماك وأنت مغفور لك ذنوبك ما تقدم منها وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى الأعمال قيام الليل شكرا، وأخبر أن شكره قيامه بها ومحافظته عليها. فحقيقة الشكر هو الثناء على المنعم الله ومحبته، هو محبته والعمل بطاعته، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء عندي ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. يعني الشكر عندنا يتم بثلاث أشياء: باليد يعني بالجوارح، باليد وباللسان وبالقلب الضمير المحجب. أفادتكم النعماء عندي ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. فاليد للطاعة، يبتشر الإنسان بها لله ويجاهد بها ويكتب بها ويقلب مصحفه بها ويفعل الطاعات بها. واللسان للثناء والشكر، والضمير أي القلب للحب والتعظيم. وأما السرور به اللي هو اللي هم الصوفية يعرفون الشكر أنه السرور بالله، وإن كان من أجل المقامات لكن ليس هو تعريف الشكر. قال: وأما السرور به وإن كان من أجل المقامات، فإن العبد إنما يسر بمن هو أحب الأشياء إليه، وعلى قدر حبه له يكون سروره. فالسرور ناتج الحب، وهذا السرور ثمرة الشكر، لا أنه نفس الشكر. نعم. فكذلك الاستبشار والفرح بلقائه إنما هو ثمرة الشكر وموجبه، وليس هو الشكر. وهو كالرضا من التوكل، وكالشوق من المحبة، وكالأنس من الذكر، وكالخشية من العلم، وكالطمأنينة من اليقين، فإنها ثمرات لها وآثار وموجبات. فعلى قدر شكره بالأعمال الظاهرة والباطنة، على قدر العبد ما يتقدم لله بالأعمال الصالحة باطنا وظاهرا يكون هذا شكرا منه، وتصحيح العبودية، يكون على قدر ذلك سروره واستبشاره بلقاء الله. وأما استشهاد هؤلاء الصوفية بقوله سبحانه: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهذا إنما قاله للشاكرين الذين يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. ثم وصفهم بعد ذلك بقيامهم بأعمال الشكر، فقال: هم إيش؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. فهؤلاء المستبشرون ببيعهم جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. يعني الآية ليست في الشكر وإنما في ثمرة الشكر. فاستشهادك أيها الصوفي بهذه الآية في تعريف الشكر غلط، غلط. ابن القيم يتتبعهم ويبين ضلالهم. فصل. قال: ومحبتهم، هنا تعريف المحبة عندهم، قال أبو العباس: ومحبتهم فناؤهم في محبة الحق.
فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه الكفاية، وبينا أن البقاء في المحبة أفضل وأكمل من الفناء فيه. طبعا أن الإنسان يظل على محبة الله بدل ما يفنى، يفنى لماذا؟ وبينا ذلك من وجوه متعددة وسبق يا شباب، وأن الفناء إنما هو لضعف المحب عما حمل، أما الأقوياء فهم مع شدة المحبة في مقام البقاء والتمييز لا تذهب عقولهم، بل باقون بعقولهم وقلوبهم يشكرون الله ويتعبدون له. وأما استدلاله بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فالآية إنما سيقت في الكلام على من يعبد غير الله ويشرك به، على من يعبد غير الله ويشرك به. قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. إذن هو يستدل بالآية في غير موضعها، فمن عبد غير الله فما عبد إلا الضلال المحض والباطل البحت. وأما من عبد الله بأمره، يعني نفذ أمر الله وسرع إلى ذلك وكان في مقام التمييز بين محابه ومساخطه، ينفذ أمر الله ويعرف الفرق بين ما يحبه الله فأمر به وما يبغضه الله ويسخطه فنهى عنه مفرقا بينهما، يحب هذا ويبغض هذا، فنحن نحب ما أمر الله به ونبغض ما نهى الله عنه لأن الله يحب ذاك ويبغض ذاك، ناظرا بقلبه إلى ربه عاكفا بهمته عليه منفذا لأوامره، فهذا مع الحق المحض. نعم نعم، فهذا تعريف الحب أيضا. قال فصل وشوقهم، تعريف الشوق قد مر بنا. قال قائلهم وشوقهم هزمهم من رسمهم وسماتهم استعجالا للوصول إلى غاية المنى وعجلت إليك ربي لترضى. سبحان الله، قال تقدم الكلام في الشوق مستوفا، وليس الشوق هو الهرب من الغير، لا، والضد هو الشوق، بل هنا مهروب منه ومهروب إليه، فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، مهروب منه لأن خاف من سخط الله وعذابه، فنفر من الله إليه، يعني نفر من سخطه وغضبه إلى محبته ورضاه، فلا ملجأ من الله إلا إليه. قال فالشوق هو سفر القلب نحو المحبوب، وهذا لا يتم إلا بالهرب من ضده، يعني الهرب مما يغضب الله، فليس الشوق هو نفس الهرب، لا لا، من الرسوم والسمات، تعريف غلط عندهم هم الهرب من الرسوم والسمات، لا، هو الهرب هنا من مساخط الله إلى مرضيه. يتتبعه ابن القيم رحمه الله. قال فصل، قال قائلهم والإرادة والزهد والتوكل والصبر والحزم والخوف والرجاء والشكر والمحبة والشوق، المعاني اللي مرت بنا، من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة. وجود هذه الأمور بتعريفاتها عندهم، وقلنا تعريفاتها عندهم غلط، قال هي هذه الأمور بتعريفاتها عندهم من منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة، فإن شاهدوا عين الحقيقة اضمحلت فيها أحوال الشاهدين حتى يفنى ما لم يكن ويبقى ما لم يزل، حتى يفنى الإنسان، أن الإنسان لم يكن ويبقى ما لم يزل وهو الله سبحانه ما لم يزل. هذا التعريفات. قال ابن القيم ردا عليهم قلت الحقائق التي أشار إليها على لسان أهل السلوك ثلاث: حقيقة إيمانية نبوية، وهي حقيقة العبودية التي هي كمال الحب وكمال الذل. نعم، هو العبودية هي عبارة عن كمال الحب لله وكمال الذل والخضوع له، وسير أهل الاستقامة إنما هو إلى هذه الحقيقة. أهل الاستقامة يهدفون كل الهدف أنه يكمل حبه لله ويكمل ذله لله. ومنازل السير التي ينزلون فيها هي منازل الإيمان الموصلة إليها، يترقون في درجات الإيمان والتعبد ليصلوا إلى هذا. والمنحرفون لا يرضون بهذه الحقيقة ولا يقفون معها، منحرف لا يصل إلى كمال الحب ولا إلى كمال الذل، ويرونها منزلة من منازل العامة. نعم، هذه حقيقة أولى فعلا، الحقيقة الثانية حقيقة كونية قدرية. الحقيقة الأولى حقيقة شرعية عبودية، الثانية كونية قدرية يشاهدون فيها انفراد الرب تعالى بالتكوين والإيجاد وحده، أن ربنا منفرد بالخلق بالإيجاد وحده سبحانه، هو الخلاق، هو فاطر السماوات والأرض، هو الباري. وأن العالم كله كالميت يقلبه ويصرفه كيف يشاء، هو الذي يصرف الرياح والصعوب والسماء والبحار والمحيطات والمخلوقات والموت والحياة، كل شيء، الزمان والمكان وكله. وهم أهل الاستقامة يعظمون هذا المشهد، ينظرون إلى تصريف الله للكون ويدركون عظمة الله. قال وهم يعظمون هذا المشهد ويرون الفناء فيه غاية ما بعدها شيء، يعني الاقتناع التام بذلك وتشرب القلب بهذا الأمر، الاعتراف التام بكمال ربوبية الرب عز وجل، هذه أعظم شيء. طيب، قال وهذا من أغلاطهم في المعرفة والسلوك، فإن هذا المشهد لا يدخل صاحبه في الإيمان فضلا عن أن يكون أفضل مشاهد أولياء الله المقربين. يعني يقصد الاختصار يا إخوانا، احنا قلنا مشاهدة كمال الربوبية مطلوب وحقيقة عظيمة، لكن معها مشاهدة كمال العبودية والسعي فيها والاجتهاد فيها. أما الغفلة عن كمال العبودية وعن الألوهية وانفراد الرب بالألوهية والاستغراق في انفراد الرب بالربوبية، هذا غلط شديد جدا، بل كثير من المشركين الربوبية هذه يؤمنون بها. فإن هذا المشهد يدخل صعبه في الإيمان، الدخول في الإيمان لابد بالألوهية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإن عباد الأصنام شهدوا هذا المشهد، لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقول لات ولا عز ولا هبل، يقول الله سبحانه وتعالى، ولم ينفعهم وحده، هو ينفع بس وحده لا، لابد ينضم إليه توحيد الألوهية. قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون حتما، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، يعني أنتم تعترفون بالربوبية الآن، أفلا تذكرون ضرورة الألوهية، لأن الربوبية سبب للألوهية لازم له، ما في من الذي يستحق الألوهية؟ الرب سبحانه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، إذن عليكم التذكر والتقوى التي هي عبادة. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، سبحان الله. ثم قال تعالى أيضا في غير هذا الموضع ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فهم مقرون بمشهد الربوبية معترفون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني حتى لما بيعبدوا الأصنام بيقولون هذا تم بمشيئة الله، وهذا طبعا كذب، لا هو طبعا تم بمشيئة الله الكونية لكنه لم يتم بإرادة الله الشرعية أبدا. فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذا إبليسية، وهذا كثير في القرآن. فالفناء في هذا المشهد لا يدخل العبد في دائرة الإسلام، مشهد الربوبية وحده لا يسمى العبد مسلما إذا اقتصر عليه، وإلا فالكفار مقتصرون عليه. إنما الإيمان بالألوهية بمقتضيات الألوهية بانفراد الرب عز وجل بأن تصرف جميع العبادات له وحده، هذا الذي يدخل العبد في الإسلام. فكيف يجعلون مقام الربوبية هذا هو الحقيقة التي ينتهي إليها سير السالكين؟ وكيف يجعلون حقيقة الإيمان ودعوة الرسل منزل من منازل العامة؟ هذا منزل المتقين الأبرار. وهل هذا إلا غاية الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم وقلب للحقائق؟ نعم والله. وكم قد هلك في هذه الحقيقة من أمم لا يحصيهم إلا الله، كانوا يعلمون ويقرون بالربوبية ولكن لا يقرون بالألوهية. وكم عطل لأجلها الواقفون معها من الشرائع، الذين يؤمنون بالربوبية فقط يعطلون الشرائع، مثل الذين يؤمنون بإرادة الرب ولا يؤمنون بإرادة الإنسان، هم الجبرية فعطلوا الشرائع، خلاص الإنسان لا يلزمه لا صلاة ولا صيام ولا بعد عن الحرام، وخربوا من المنازل، وما نجا من معاطبها إلا من شملته العناية الربانية، فعلم أنه لا بد من ألوهية الرب والاعتراف بها، ونفذ ببصره من هذه الحقيقة إلى الحقيقة الأولى للحقيقة الإيمانية النبوية اللي هي الألوهية، اللي هي تكميل الذل مع تكميل الحب. هذه الحقيقة الإيمانية النبوية هي حقيقة رسل الله وأنبيائه وأتباعهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب إذن عندنا حقيقة أولى هي الحقيقة الاعتراف بالألوهية، تكميل الحب والذل. الحقيقة الثانية الربوبية، وهذه وحدها لا تكفي أبدا. الحقيقة الثالثة حقيقة اتحادية بل واحدية، لا يفرق فيها بين الرب والعبد، ولا بين القديم والمحدث، ولا بين صانع ومصنوع، بل الأمر كله واحد، والأمر المخلوق هو عين الأمر الخالق. نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهذا كلام القائلين بذات الوجود، وهذا كلام الجبرية في موضوع أفعال العباد. وهذه الحقيقة التي يشير إلى عينها طائفة الاتحادية الذين يقولون الله عين الوجود، ويعدون من لم يكن من أهلها محجوبا. فإذا قلت لهم لا، الله شيء ونحن شيء آخر، نحن عباد له، يقولون أنت محجوب، بل الله هو الآكل والمأكول والشارب والمشروب والناكح والمنكوح والسماء والأرض وجبريل نعوذ بالله. وهذه حقيقة كفرية اتحادية، وهي مع ذلك خيال فاسد. يعني هي هم بيعتبروها حقيقة، هي باطل أصلا، هي خيال فاسد وعقل منكوس وذوق من عين منتنة. وكفر أهلها أعظم من كفر كل أمة، فإنهم جحدوا الصانع حقا، وإن أثبتوه جعلوا وجوده وجود كل موجود. فالشيطان هو الله، والكفر هم الله، والقاذورة والعياذ بالله كل شيء هو الله. والذين أثبتوا الصانع وعدلوا به غيره وسووا بينه وبين غيره في العبادة، مقالتهم خير من مقامة هؤلاء، خير من مقالة هؤلاء. يعني اللي هم أثبتوا أن في رب وفي عبد، وجعلوا العبد مساويا للرب وأشركوه، هؤلاء أهون من الذين جعلوا الله هو كل شيء. فهؤلاء مقالتهم أهون، يعني هو يقول خير من مقالة، يعني أهون من مقالة هؤلاء الذين جعلوه وجود كل موجود وعين كل شيء. تعالى الله عما يقول الكاذبون المفترون علوا كبيرا، كابن عربي والجهمية والعياذ بالله. يقول نصيحة لنا جميعا، فعليك بالفرق بين السائرين إلى هذه الحقيقة اللي هي حقيقة الأخيرة، هذه اللي هي الحقيقة الاتحاد والعياذ بالله، والسائرين إلى عين الحقيقة الكونية الحكمية اللي هي الإيمان بالربوبية فقط وإلغاء إرادة العبد، والسائرين إلى عين الحقيقة المحمدية الإبراهيمية الحنفية اللي هي تكميل المحبة مع تكميل الذل من العبد لمولاه. وهي هذه الحقيقة الحقيقية فقط التي هي حقيقة جميع الأنبياء والمرسلين، وفيها تفاوتت مراتب السالكين ومنازلهم من القرب من رب العالمين. الله أكبر. طيب من إمام هذه الطريقة؟ طبعا إبراهيم عليه السلام، فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم. وليه؟ نعم. طيب فيقول وشيخ هذه الحقيقة، الحقيقة العظيمة، الحقيقة العظيمة التي هي الحقيقة النبوية المحمدية اللي هي توحيد الألوهية اللي هي تكميل الحب مع تكميل الذل، قال شيخ هذه الحقيقة وهو إبراهيم عليه السلام، لما تحقق فناء تلك الرسوم وأفولها، إنه المخلوقات الموجودة تأفل، لما طبعا نظر إلى الكوكب فلما أفل قال لا أحب الآفلين، وكذلك القمر والشمس. قال بعدها ماذا؟ قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فوجهته اعترافا بربوبيته، وما أنا من المشركين، لا أشرك به شيئا، أعبده وحده، أصفي وأخلص العبودية له. وهذا التوجه يتضمن محبته دون غيره، ويتضمن عبادته وطاعته دون غيره، ألوهية صافية. فهذه الحقيقة حقا، وما سواها باطل حقيقة. قال تعالى لأكرم خلقه عليه، يعني قال الله مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كن على ملة إبراهيم، الحقيقة النبوية العظيمة الألوهية، تكميل الألوهية. فأمره تعالى أن يقتدي بأبيه إبراهيم في هذه الحقيقة. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا أصبحوا وإذا أمسوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذه نقولها في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، نقولها بالقلوب قبل الألسن، أننا نقول أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام، الفطرة الحقيقية، نحن عبيد لله وهو سيدنا ومولانا. وكلمة الإخلاص أي لا إله إلا الله على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تكميل الحب مع تكميل الذل، ملة أبينا على ملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ملة التوحيد الخالص، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فنسأل الله العظيم، ده دعاء ابن القيم، فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة، يعني ويثبتنا عليها، ربنا يثبتها في قلوبنا ويثبت قلوبنا عليها، ويعيذنا مما سواها. نعوذ بالله من التعلق بحقيقة أخرى تخالف حقيقة الألوهية، لأن الألوهية مستلزمة للربوبية، مشهد الحقيقة الإلهية مستلزم لمشهد الحقيقة الربوبية الكونية، فمشهد بأن الله هو الرب سبحانه، الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، الوارث لكل شيء، الذي يستحق العبودية التامة، وضرورة هذه العبودية وضرورة تكميل الحب كله لله والذل كله لله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله أن من سواها. فلذا يقول فنسأل الله العظيم أن يهب لنا هذه الحقيقة ويثبتنا عليها ويعيذنا أو يعيذنا مما سواها، إنه قريب مجيب بمنه وكرمه. وكل هذا يقول والله أعلم. جزاه الله خير ابن القيم رحمه الله. إذن هناك يا شباب ثلاث حقائق: حقيقة ألوهية وهي ضرورة تكميل الحب والذل للإله الواحد السيد المعبود المستحق للعبودية وحده، وحقيقة الربوبية وهي معرفة أن الله منفرد بالخلق والملك والتدبير، ولكن دون الألوهية، هذه أعوذ بالله منها، إنما نعترف بالربوبية التي لا بد من استلزامها للألوهية. وأما الحقيقة المجرمة أعوذ بالله الاتحاد، هذا الله منزه عنه، فالله منزه أن يحل في خلقه أو أن يتحد بهم تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد وعلى فهم الألوهية والاقتداء بأئمتنا العظام وسادتنا الكرام. نعم، ونقول إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فهدونا السبيل، أطعنا محمدا صلى الله عليه وسلم وسرنا على طريق أصحابه رضوان الله عليهم، وهم الذين نفذوا كلام الله عز وجل لرسوله، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فملة الأنبياء جميعا توحيد الرب عز وجل. والله ما أرسل رسولا إلا وأمره أن يدعو إلى التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل ما يرسل رسولا يأمره أن يبلغ الناس أن يعبدوا الله ولا يتخذوا من دونه أولياء ولا من دونه شركاء. نسأل الله أن نعيش عبيدا وأن نموت عبيدا وأن نستكمل مقام العبودية وأن نظل في حب الله عز وجل وفي كمال الذل له تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.